الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند المسائل التي على الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى يعني المسألة الأولى سعة فضل الله، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لو أن الإنسان حقق التوحيد فإن الله عز وجل يدخله على ما كان من العمل. وقلنا فيها تفسيرا: التفسير الأول أن تكون منزلته على قدر عمله من الجنة، والتفسير الثاني أنه مهما كان له من السيئات فإن التوحيد يكفر عنه ذلك ويوجب له الجنة ويكشف كل حجاب يحجبه عن الجنة، وإن عذب قبل ذلك ما عذب على ما اقترفت يداه من ذنوب وأثام إلا أن يكون مآله إلى الجنة. وهذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. فلا العمل الذي يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة لا يكفي الجنة، يعني لا يكون ثمنا للجنة، ولا يكون أيضا مقابل لنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن تكافئ هذه النعمة ولو ظللت تعبد الله عز وجل منذ الخلود إلى الموت، فإن هذا كله لا يكون مكافئ لنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، سواء كانت نعمة البصر، نعمة السمع، أو نعمة الكلام، أو نعمة الشبع، أو نعمة الري، أو السعادة، أو غير ذلك، أو الفتح، أو التدبر، أو العقل، أو نعمة الهداية، نعمة الإسلام. هذه نعم كثيرة جدا على الإنسان، وهذا يدل على أن دخول الجنة للمرء المسلم المؤمن الصالح أن هذا ليس على جهة المقابلة بالنسبة للعمل، وإنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، ولكن العمل طريق إلى ذلك. العمل الصالح طريق إلى نيل رضا الله عز وجل، إلى نيل فضل الله ورحمته. يعني معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل الصالحات ويقول أنه لا يدخل الجنة أحد بعمل الله. العمل هو الطريق إلى رضا الله، العمل هو الطريق إلى فضل الله، العمل هو الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما تنال أنت رحمة الله عز وجل وتنال فضله بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. فإذا لم يكن كذلك فإنك لا تنال رحمة الله. الكافر لا ينال رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فإن لا تسع الكافر إذا يخلد في النار، يخلد في النار. يعني الكافر يغلق أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى بكثرة كفره ومعاصيه وشركه بالله سبحانه وتعالى. فالذي يدخل الجنة يدخل بفضل الله، بفضل إذا كما يقول أهل السنة والجماعة أن الناس يدخلون الجنة بفضله والنار بعدله. إذا الناس يدخلون الجنة بفضله سبحانه وتعالى ويدخلون النار بعدله. ما يدخل أحد النار ظلما، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فالإنسان لا ظلم اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى: عن يوم القيامة لا ظلم اليوم دي ثمة ظلم الدنيا مليئة بالمظالم والظلم وكذا ما تظلم بعضهم بعض لكن في الأخيرة لا ظلم اليوم إذا الذي يدخل الجنة يدخل بفضله سبحانه وتعالى والذي يدخل النار يدخل بعدله بالعدل والناس يتمرغون بين فضله وعدله الناس إما هناك في فضل الله وإما هناك في عدل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في فضله. المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله لقوله نالت بهن لا إله إلا الله لو وضعت لا إله إلا الله في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة واتلي الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله في قصة الرجل الذي ينشر له 99 سجلة كل سجل من مدى البصر مليئة بالسيئات فالله تعالى يسأله هل لك عندنا من شيء؟ فيقول لا أو في رواية هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول لا قل لهم ظلمك كتبت الحافظون في شيء؟ فيقول لا فيقول بل بقي لك عندنا حسنة فتقرأ له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ البطاقة في سجلات كثيرة فتوضع لا إله إلا الله في كفة وسجلات في كفة فطاقت لا إله إلا الله في السجلات والحديث الثاني هو الحديث اللي قلنا فيه بعض حديث موسى عليه السلام حديث موسى عليه السلام هو في رواية ذكرناها عن في هذا الباب وهي رواية جيدة أيضا فيها نفس المعنى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله أي أن لا إله إلا الله أثقل من السماوات السبع وعامر منا غير الله وأثقل أيضا من الأراضين السبع معها وهذا يدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى أن لا إله إلا الله تميل بهن وتطيش بالسجلات يوم القيامة. المسألة الثالثة تكثيره مع ذلك الذنوب، أما التوحيد أيضا يكثر الذنوب، لا يرفع الدرجات أحد إنما يكثر الذنوب أيضا، لقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا أتيتك بخرابي مغفرة أي لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بملئها مغفرة أي بملء الأرض مغفرة وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب والخطايا لمن كان أتى الله عز وجل موحدا مخلصا فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا يعني الموحد قد تغلبه نفسه أحيانا والشهوة ويقع في المعاصي والذنوب والآثام فيأتي التوحيد فيكفر ذلك كله لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى أنه وحد الله عز وجل فحسن التوحيد تكفر عنه الخطايا والذنوب والسيئات. المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن الصحابة لما نزلت هذه الآية يعني شق عليهم ذلك قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه أينا لا يظلم نفسه لأنه ما في أحد إلا ويظلم نفسه سواء كان هذا الظلم بالصغائر أو بالكبائر أو بظلم العباد انه ياخذ مال هذا او يناقل في هذا او يفعل كذا فهذا كله من الظلم فقالوا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه ما في احد الا ويقع في صغيره او يقع في كبيره او في ظلم للعباد لا يخلق الانسان شيء من هذا لكن المؤمن يفترق عن غيره ان الله سبحانه وتعالى ذكرهم فقال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل. الفرق بين المؤمن وبين غيره ان المؤمن اذا تذكر إذا تذكر، فإنه عند ذلك يتوب ويقول إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل ويحدث حسنات تمحو هذه السيئات ويندم على هذا الفعل الذي وقع منه ويعزم على عدم فعله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني علموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل، يعني همش إصرار على المعصية بعكس الفجر والفتك والكفار، عندهم إصرار على المعصية لكن هؤلاء لم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أنا تابوا أنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا ليس الظلم الذي تظنون، اقرأوا إن شئتم قول الرجل الصالح، يعني لقمان رضي الله عنه، ولقمان ليس نبيا، ليس نبيا، إنما هو رجل صالح كمؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين، هؤلاء كانوا صالحين لكن لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا أنبياء إنما كانوا رجالا صالحين. لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المراد الظلم المراد في هذه الآية هو إيه؟ الشرك. الظلم المراد في هذه الآية الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا الأمن التام والاهتداء التام لمن كان عنده التوحيد التام والخلوص من الشرك كله، وينقص الاهتداء والأمن بنقصان العمل الصالح، هذا الأمن والاهتداء ينقص بنقصان العمل الصالح. فإذا حدث شرك أو كفر ذهب الأمن وذهب الاهتداء، ذهب الأمن وذهب الاهتداء، وإنما يضعف الأمن والاهتداء بضعف الإيمان، يضعف بضعف الإيمان. فهذا الباب فيه تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المسألة الثالثة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، حديث عبادة ابن الصامت في خمسة أشياء، الشهادتان أن عيسى عبد الله ورسوله ليس إله مع الله وأنا هو ابن الله وإنما هو عبد الله ورسوله، فإذا الأول الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، أن عيسى عبد الله ورسوله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق. خمسة أشياء في حديث عبادة، من أتى بهن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المسألة الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. إذا جمعت بين هذا الحديث والحديث الذي قبله والذي بعده تبين لك خطأ المغرورين، لأنه لا بد أن يبتغي بذلك وجه الله، لا بد أن يبتغي بذلك وجه الله، يعني لا بد للإنسان أن يقصد وجه الله عز وجل بذلك، لا يجوز له أن يقصد وجها غير وجه الله سبحانه وتعالى، لا يرائي غير الله سبحانه وتعالى ولا يصل شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يبتغي ذلك وجه الله عز وجل وحده لا شريك له. فإن كان كذلك فلا بد أن تحمل المرأة على العمل الصالح. فإن كان العبد يبتغي بذلك وجه الله فلا بد أن يعمل العمل الصالح موصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لا إله إلا الله تفتح له الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يسير في الطريق إلى الله، إنما يسير في الطريق بالعمل الصالح بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التزام الأوامر واجتناب النواهي. المسألة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بقولها وجه الله سبحانه وتعالى. قال يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، أي لا يكفي مجرد القول، لا يكفي مجرد القول، بل لابد أن يكون القلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يشهد لا إله إلا الله ويأتي بمقتضاها، لا يجوز أن يأتي بما يضاف لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله سجد للصنم كأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا الفعل مضاف لهذا القول، ولأنه ينقض قوله بفعله، فلابد أن يتوافق القول والفعل في لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذا لابد أن تكون أفعاله متجهة في هذا الطريق، لا يعبد غير الله، لا يصل شيئا من العبادة إلى غير الله. فإذا كان يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير بيت الله ويسأل غير الله سبحانه وتعالى، فهذا يناقض لا إله إلا الله، يناقض الكلمة التي يقولها. إذا ليس مجرد الكلمة، ليست مجرد الكلمة، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم هذه الكلمة، ولم تنفعهم هذه الكلمة. ليه؟ لأنها لم يستقر ذلك في قلوبهم، ولم يكن ذلك اعتقادا داخليا عندهم، إنهم كانوا يقولون الكلمة بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لذلك لم يصيروا مسلمين ولا مؤمنين، ووجب لهم الخلود في النار، وكانوا في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم نشهد، فهم لا يشهدون، وليسوا كاذبين في قولهم إنك لرسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يعلم إنك لرسول، إنهم صادقين في قولهم إنك لرسول، لكن كاذبين في قولهم إيه؟ في قولهم نشهد، لأنهم لا يشهدون، إنما يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم. إذا ليس مجرد الكلمة باللسان ينجي العبد، بل لابد من اعتقاد الجنان، ولابد أن يكون لذلك أثر على الأركان، ولابد أن يكون لذلك أثر على الأركان. فهذا يعني فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد الكلمة، مثلا كما هو عند الحرامية من المرجئة يقولون أن الإيمان مجرد الكلمة، فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه فهذا يصير مؤمنا، وهذا كذب، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين مع قولهم لا إله إلا الله، ومع صلاتهم وصيامهم كانوا يصلون ويصومون، لكن لم يصيروا مؤمنين، لمن كان لا يعتقدون ذلك. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلهم، لا يقومون إلى الصلاة للصلاة ولا للتعبد ولا ابتغاء وجه الله، لكن يقومون إلى الصلاة رئاء الناس حتى يراهم الناس فيعتبرون أنهم من أهل الإسلام. هم ليسوا كذلك، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا هم ليس عندهم اعتقاد، ما عندهمش اعتقاد. فالذي يقول إن الإيمان مجرد الكلمة يقول بأن الكفار هؤلاء الكفار المنافقين يعني مسلمين، وبعضهم يقول أن الإيمان مجرد الاعتقاد ولا يلزم القول باللسان، ولا يلزم القول باللسان، أو يقولون إيمان المعرفة مثلا، يكون يعرف أنه لا إله إلا الله، هذا إيمان، هذا كله كذب على الله، لأن الذي يقول بهذا يقول بإيمان إبليس، لأن إبليس كان يعلم أنه لا إله إلا الله، وكان يعرف أنه لا إله إلا الله، ولم يصل بذلك مؤمنا بل كافرا، بل قص الكفر إبليس عليه لعنة الله. فإبليس كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الأوحد الذي ينبغي أن يعبد، هو الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويعرف أنه لا إله إلا الله. وكذا فرعون كان يعلم أنه لا إله إلا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كان في داخلهم يعرفون أنه لا إله إلا الله، لا يعرفون، يعرفون، لكن جحدوا بها ظلما وعلوبا، ظلما وعلوبا. قال موسى لفرعون لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكذوبا. فموسى يقول لفرعون أنت تعلم أن التوراة أنزلها الله، أنها من عندي، أنت تعرف جيدا هذا، تعرف هذا جيدا. إذا هل المعرفة لا تكفي أن يكون العبد مؤمنا؟ فهذا يقول أنه في قلبه يعرف أن لا إله إلا الله، هذا ليس كافيا في الإيمان، بل لابد أن يعتقد بقلبه وأن يقول بلسانه، أن يقول بلسانه. ثم لكي يكمل هذا الإيمان لابد أن يكون هناك عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بالأركان، لابد أن يكون له عمل يتقرب به بالأركان. فإذا جمعت الأحاديث علمت أن كثير من الناس مغرور في أنه يقول لا إله إلا الله، يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ويأتي ما يضاف لا إله إلا الله، يأتي ما يضاف لا إله إلا الله من تعظيم غير الله وتسجيل غير الله وعبادة غير الله غير ذلك من الأشياء، والنطق بالكفر والكفر بالله سبحانه وتعالى في كثير من الألفاظ والإعتراض على قدر الله وغير ذلك، فإنه يزعم أنه يقول لا إله إلا الله. يعني هناك من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام من شر من الكفار، لأن الكافر كان إذا ضاقت فيه الأمور كان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجوا إلى الفرج فإذا هم مشركون. لكن الآن الناس منتسبين للإسلام عندما تضيق بهم الأمور يذهبون إلى الحسين والبدوي والسيدة وغير ذلك من والتسوقي وغيره، يذهبون ويلجؤون إلى مثل هذه الأضرحة وهذه الفروع عند الشدة، بل الكفار عند الشدة كانوا يلجؤون إلى الله، عندما تشتد بهم الأمور كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء عندما تشتد بهم الأمور يلجؤون إلى الأضرحة والفروع وغيره، هذا يدل على يعني فضاحة هذا الأمر. المسألة الثانية كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني كما في حديث موسى عليه السلام قال علمني كلمات أدعوك وأذكرك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرض ومن فيهن وعملهن غيري والأرضين السبع كانوا في كتة، كانت لا إله إلا الله في كتة لمالت فهن لا إله إلا الله. فهذا مقصود أن حتى الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على هذه المسألة. فغيرهم من ذلك أولى، يعني غيرهم من ذلك أولى يحتاج إلى التنبيه إلى مثل هذه المسألة. المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانا، وهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. إذا كانت لا إله إلا الله يعني طرد وزن السماوات السبع والأرضين السبع، وهناك من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، هناك من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، وهذا يدل على أن هناك خلل في قوله هذه الكلمة، إن مش من الكلمة يعني قليلة الفائدة وغير ذلك، لا، بل الخلل موجود فيه هو أن من يقول لا إله إلا الله لا يقولها بحق، لا يقولها بصدق، لا يقولها بيقين، لا يقولها بإخلاص، لا يقولها عن علم، لا يقولها باستجابة ولا بقبول، يعني عنده ضعف في التصديق، عنده ضعف في اليقين في هذه الكلمة، عنده ضعف في الإتيان بمقتضيات الكلمة، عنده ضعف في الإتيان بمقتضيات الكلمة، لذلك الكلمة نفسها فيها خلل، هيش التي تجد السماوات السبع والأراضين السبع. فيقول هنا تنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقول ويخف الميزان. فالبلاء من القول، من القائل هنا وليس من القول، انما يؤتى الانسان من قبل ايه؟ من قبل نفسه، ليس من جهه الكلمه، الكلمه تجد السماوات السبع والاراضين السبع، لكن القائل هو اللي عنده خلل في قوله هذه الكلمة، لأنه قد يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده ما عنده، أما القول نفسه فيرجع لجميع المخلوقات. المسألة العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، على أن الأراضين سبع كالسماوات السبع. لم يرد في القرآن يعني ذكر السبع أراضين، لكن ورد ذكر سبع سماوات كما في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع، ولكن ورد قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يعني مثل السماوات السبع. الكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت المثلية في العدد، يعني ليست الأراضين السبع كالسماوات السبع في الشبه في الشكل، لكن المثلية هنا في العدد أنها سبع أراضين. طبعا مش واضح بالنسبة لنا المقصود بالأراضين السبع، هل هي طبقات في الأرض سبع طبقات في الأرض، أم أنها مجموعة الكواكب في موجود سبع أراضين مثل الكوكب الذي نعيش عليه؟ ليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة، لكن طالما أن ليس هناك تفسير واضح من الكتاب والسنة فليس لنا إلا أن نقول أنها سبع أراضين، فقد تكون طبقات في الأرض، هذه السبع أراضين قد تكون طبقات في الأرض، لأن المجموعة الشمسية أكثر من سبع كواكب، ولو قلنا أنها القارات الموجودة في الأرض يعني أنها سبع قارات موجودة، فهذا تقسيم في القارات أيضا تقسيم محدث، يعني الناس هم اللي قالوا هذه القارة كذا والفصل بين القارة والقارة كذا، هذا تقسيم محدث ليس هذا مراد، لكن نقول سبع أراضين والله أعلم بمراده، ربنا أعلم بمراده من قوله سبع أراضين. المسألة الحادية عشرة، أن لهن عمارا، أن لهن عمارا السماوات السبع وعمارهن من الملائكة، لعقل السماوات السبع وعامرهن غيره، هذا يدل على أن كل سماء لها عمار والعمار من الملائكة. طبعا الأنبياء لهم أماكن في السماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك لما صعد إلى السماء السماوات السبع في معراجه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، رأى ذلك صلى الله عليه وسلم، رأى آدم في السماء الأولى، ورأى ابن الخالة يحيى والمسيح عليهما السلام، ورأى يوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ولعل بقية الأنبياء أيضا موجودين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقي يعني في صعوده إلى السماء لقيهم يعني جميعا في السماء، إلا فهناك نوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالتأكيد أن يكون هناك الأنبياء جميعا موجودين في السماء، لكن لهم أماكن، أو كل نبي صلى الله عليه وسلم صعد من باب من السماء كان في مقابل هؤلاء الأنبياء، لكن هذا يدل على علو منزلة إبراهيم عليه السلام وعلو منزلة موسى عليه السلام، لأن موسى في السماء السادسة وإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصعد أعلى من ذلك حتى بلغ سدرة المنتهى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عندها جنة المأوى، وأراد الله عز وجل من الآيات العظيمة آيات بينة كبيرة، وأن جبريل عليه السلام جاءه في صورته فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب وفرض عليه الصلوات الخمس، وكانت في بداية 50 صلاة وخففت إلى 5 صلوات، هذا يدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. العلو هنا في الإسراء ظهر مرتين. العلو الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأعظم والإمام المقدم والرئيس بمنزلة الرئيس لجميع الأنبياء والمرسلين. المصلى به صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس حرره الله من براثن وكان كرب الخنازير، ثم لما صعد الى السماء كان فوقهم جميعا حتى ابراهيم عليه السلام قبل الانبياء وامام المله صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان موسى تعجب. موسى كان لا يظن ان الله يرفع احد فوقه، لان موسى كليم الله، موسى عليه السلام له منزله رفيعه جدا عند الله. لكن قد يعجب الناس هارون في السماء الخامسه وموسى وعيسى في السماء الثانيه، والمسيح افضل من هارون. المسيح أفضل من هذا، قرب المسيح لأنه ينزل مرة ثانية، إنه موجود في السماء قريبا لأنه ينزل في آخر الزمان، في معروف نزول المسيح عليه السلام ينزل عند المنارة الشرقية بدمشق، وأنه يقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام والسيف، ويقتل الدجال ويري الناس دمه في سيفه، ويصلي خلف مهدي هذه الأمة، خلف الإمام المهدي محمد بن عبد الله، ثم بعد ذلك يعني يخرج داعيا إلى الإسلام ويدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في السماوات، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به رأى موسى قائما يصلي في قبره، قائما يصلي في قبره، وهذا الدليل على عظم عبادة موسى عليه السلام، عظم عبادة موسى عليه السلام. أن لهن عمارا يعني السماوات السبع عمارهن الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. هذا حديث في إثبات الصفات خلافا للأشعرية وخلافا للمعطلة الذين يعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى، وهذا أحسن لأنها أعم حيث يشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى بقوله يبتغي وجه الله. والمعطلة مثل المعتزلة والجهمية ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى أو يقربونها من محتواها، يقول عالم بلا علم وأنه يعني سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وغير ذلك من الكلام الساقط الذي ليس له وجه. فيقول صفات الرب يعني خوفا من مشابهة الله سبحانه وتعالى للمخلوقين، ويقولون ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الصفات، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ففي نفس الآية التي نفى عن نفسه المثلية أثبت لنفسه الصفات. فهذه الصفات متشابهت في الاسم مع صفات المخلوقين، إلا أنها بينها وبين صفات المخلوقين بون شاسع مبني على اختلاف الذات، لأن معلوم أن الذات إذا اختلفت لابد أن تختلف الصفات. فإذا كان يعني بإجماع العقلاء أن ذات الله ليست كذات المخلوقين، فلا بد أن تكون صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وهذا موجود في المخلوقات نفسها، يعني أنت عندك المخلوقات ربما تتشابه في بعض صفاتها في الاسم، لكن في الحقيقة ليس كذلك في الواقع، ليس كذلك في الكيفية، ليس كذلك. فأنت تقول أن للنملة رجل مثلا وللفيل رجل، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فليست رجل النملة كرجل الفيل مثلا، تقول رأس الجبل ورأس الدبوس مثلا، رأس الإنسان ورأس النملة، فهناك هذه المخلوقات وربما تتشابه في أسماء وصفاتها، لكن في حقيقة الصفة ليست كذلك، لأنه طالما أن الذات مختلفة لابد أن تختلف الصفات. وليست صفات المخلوقين كصفات الخالق سبحانه وتعالى، بل بينها بين شاسع، ليس هناك نسبة بين صفات الخلق وصفات الخالق. ولك أن تتصور ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. هذا لا يمكن أن يعلمه الإنسان، هذا شيء لا يمكن أن يعلمه الإنسان. لكن متى تصور بقول لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إن تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذا ليس للإنسان أن يعلمه ولا أن يراه ولا أن يأتي به، لا يمكن، ليس هذا في أي مخلوق كان. ولو اجتمعت المخلوقات كلها ما تستطيع معرفة ذلك ولا الإتيان به ولا يعني البصر مثل هذه الأشياء الدقيقة في هذا الكون. في حياة الله، الله له حياة والمخلوق له حياة، لكن المخلوق له حياة، حياة لها أول ولها آخر. الله عز وجل حياته ليس لها أول ولا آخر، بل هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فالحياة حياة رمادية لا موت فيها، لا تأخذه سنة ولا نوم، بعكس هذا المخلوق ينام وتأخذه السنة ويتعب ويكل وكذا. الله سبحانه وتعالى لا يمسه اللغوث، لا يمسه التعب، وما مسنا من لغوث. فالتعب لا يرد إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام سبحانه وتعالى، كل شيء يكون فيكون. هذا فرق طبعا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. لكن هم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فنفوا عنه الصفات، وهذا منتهى الضلال، لأنهم يعبدون لا شيء، لأن شيء بلا صفة ليس له وجود. أي شيء موجود له إيه؟ له صفات. أي شيء موجود له صفات. كونك تعبد الصفات عن شيء أي أنك تعبد عدم، تعبد لا شيء، تعبد شيء غير موجود. فنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى جعلهم يعبدون عدما. وأما من شبهوا الله عز وجل بالمخلوقات فقد عبدوا صنما، لأن الله ليس كذلك، لأن الله ليس كذلك. قال تعالى ليس كمثله شيء، ومهما توهمت الله على صورة فهو ليس كذلك، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. الله عز وجل لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام، يعني لا تستطيع أنت أن تتخيل الله عز وجل بوهم ولا أن تدركه بفهم، ولا أن تدركه بفهم. فنحن نعرف الله بما تعرف إلينا من الصفات، نعرفه حيا، نعرفه سميعا قديرا عليما خبيرا حكيما توابا رحيما، ونعرفه بما تعرف إلينا، ونعرف أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ليس له ند وليس له نظير وليس له معين وليس له مشير سبحانه وتعالى. نعرف من صفاته أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الباعث وأنه المصور وأنه البارئ سبحانه وتعالى، الذي برأ الخلية الخلق، درى الخلائق البرية. فنعرفه من هذه الصفات التي تعرف بها إلينا، ونقول أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني نحن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه به في كتابه، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأنه لا يمكن معرفتها. يعني معرفة كيف صفة الله هذه لا تدرك إلا بوحي، والوحي لم ينزل بهذا، فإذا هذا لا يدرك، هذا إيه؟ لا يمكن إدراكه. ولذلك ينبغي قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالصفة ونعرف معناها، لأن يعني بعض الناس يقولون أن أهل السنة مطورة، يعني يفوضون يقولون مثلا السميع نمرها كما جاءت بلا معنى، الكلام ساقط أيضا. نحن نعرف معاني الصفات لكن لا نعرف كيفيتها، لا نعرف إيه الكيفيات، كيفية الصفة. فنقول مثلا السميع، نعرف معنى السميع ولا لا نعرف معنى السميع؟ نعرف معناه إن السميع خلاف البصير، كل الاثنين بمعنى واحد. إذا قلنا نورها بلا معنى يبقى السميع عندنا كالبصير كالعليم كالحكيم كالتواب كالرحيم، كل ده زي بعض. لكن عندنا فرق ولا ما عندناش فرق؟ عندنا فرق بين السميع والبصير والحكيم والعليم والتواب والرحيم والخالق والبارئ والرزاق. عندنا فرق ولا ما عندنا فرق؟ عندنا فرق بنثبت معنى. يبقى اهل السنه يثبتون ايه؟ يثبتون معنى لهذه الصفات، لكن لا يعرفون لها كيفيه، لان هذه لا تعرف الا من جهه الوحي، والوحي لم ينزل بها. الوحي لم ينزل بها. يبقى العلم ان تقف عندما وقف عنده الوحي، هذا العلم. اللي اخبرنا به الوحي نقول به، واللي لم يخبرنا به الوحي نسكت عنه. يبقى نحن نثبت لله الصفات، نعرف معناها لكن لا نعرف كيفيتها. لا نعرف كيفيتها. ونوقن ان الله ليس كمثله شيء، في أسماء، لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، ليس كمثله شيء. ونثبت ان الصفات جميعها من باب واحد، ان الصفات جميعها من باب واحد. اللي يثبت صفه يثبت جميع ليه؟ الصفات، لان كلها باب واحد. اللي اقام الحج على اثبات صفه واحده نفس الحجج تقام على اثبات بقيه ليه؟ الصفات. ايضا نقول ان الصفات فرع على الذات. الصفات فرع على ايه؟ على الذات. فاذا اختلفت الذات لابد ان تختلف الصفات. طب ذات الله مختلفه عن ذوات المخلوقين ولا مثلها؟ مختلفه، يبقى لابد ان تكون الصفات ايضا صفات الله غير صفات المخلوقين. إذا اجتمع العقلاء على أن ذات الله ليست كذات المخلوقين، فلا بد أن تكون صفات الله ليست كصفات المخلوقين. هذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة اللي نفوا صفات الله سبحانه وتعالى وعطلوها، وفيه رد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. الأشاعرة أثبتوا سبعة صفات ونفوا بقية الصفات. الأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو كان معتزليا رحمه الله، ثم رجع المذهب المعتزلة وألف مذهبا جديدا نسب إليه من مذهب الأشاعرة، وأثبت سبع صفات، وكان مع المعتزلة بينفي جميع الصفات. وبعدين ألف هذا المذهب، المذهب الأشاعرة، أثبت فيه سبع صفات ورد على المعتزلة ردود يعني قيمة جدا، وفيها أدلة عظيمة جدا في السبع صفات بس. وبعدين الإمام أبو الحسن الأشعري رجع عن هذا المذهب، أيضا رجع عن المذهب اللي ألفه، لكن لم يرجع أصحابه عنه. أصحابه تلامذته ما رجعوش عن هذا المذهب، لكن أبو الحسن نفسه رجع عن هذا المذهب وألف كتابين في الرد على نفسه وعلى المعتزلة، وهو كتاب الإبانة في أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلامية. وقال في افتتاح هذا الكتاب إنه يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى مذهب أهل الحق والصواب، إلى المنهج الرباني، مذهب أحمد بن حنبل الشيباني. ثم طرد أقوال الإسلاميين، طرد الفرق الإسلامية ورد عليها كلها، ورجح مذهب أهل السنة والجماعة. إلا أنه ما زال مذهب الأشعري هذا موجود مع رجوعي عنه رحمه الله، ما زال موجود، وهو المذهب المعتمد في الأزهر في مصر للأسف. وهذا يثبتون فيه سبع صفات فقط ويردون بقية الصفات، أو يؤولونها لتتوافق مع الصفات التي أثبتوها. فهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الحياة، ويثبتون القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. هذه الصفات يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وينفون بقية الصفات، أو يجعلونها إيه؟ يؤولونها، يعني يقولوا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. يقولون يد هنا بمعنى النعمة، اليد هنا بمعنى النعمة. مثلا إن الله يسخط مثلا على كذا وكذا، السخط هنا إرادة العذاب، عشان هما بيثبتوا الإرادة، يأولون الصفة عشان تتوافق مع الصفة التي تقولون الصفة هنا إرادة العذاب. إن الله يضحك لرجل، يقولون الضحك هنا إرادة الثواب. فيصرفون الصفات يؤولونها حتى تتوافق مع هذه الصفات. فنقول أنتم كيف أثبتتم السبع صفات؟ هل إذا قلتم أن الله له حياة، لما المخلوق له حياة كده؟ إذا قلتم أن الله له إرادة، لما المخلوق له إرادة. الله له قدرة، لما المخلوق له قدرة. أن الله سبحانه وتعالى له صمت، المخلوق له صمت. الله له بصر، المخلوق له بصر. فإذا أنتم أثبتتم هذه الصفات وقلتم أن الله لا يشبه شيء في مثل هذه الصفات، فأثبتوا بقية الصفات بنفس هذه الحجج. فنقول أن الله له يد ليست كيد المخلوقات، له قدم ليست قدم المخلوقات، له ساق ليست كساق المخلوقات، له عين ليست كعين المخلوقات، له نفس ليست كأنفس المخلوقات. كما في قول الله سبحانه وتعالى: المسيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم، قول المسيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو يخاطب المولى سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الصفات، عشان كده بنقول إن الصفات من باب واحد، اللي يثبت الصفة يثبت جميع الصفات. طب أنتوا أثبتوا سبعة، كيف أثبتوا السبعة؟ إذا كنتم أثبتوا السبعة على أنها صفات الله ليست كصفات المخلوقين، فاثبتوا بقية الصفات. ما الذي يمنع من إثبات بقية الايه؟ بقية الصفات. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يستدعي ذلك وجه الله. أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله، إن هو مش مجرد القول بالإنسان يكفي، كما قلنا، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إن قول اللسان لا يكفي، أي قول حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يعني ترك الشرك وليس مجرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك به أبدا. يبتغي وجه الله بلا إله إلا الله لا يمكن أن يقع في الشرك. المسألة الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. يعني ليس المسيح إلها، ولا هو ابن إله، ولا هو ابن إله كما يعتقد النصارى، وليس هو ابن زنا كما يعتقد اليهود، بل هو عبد الله ورسوله. فقد جمع الله سبحانه وتعالى لكل منهما بين العبودية والرسالة، وأنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد، وأنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه وتعالى. وقول المؤلف تأمل، لأن هذا يحتاج إلى تأمل، أن النصارى يقولون هذا عن المسيح، يقولون أنه الإله، ويقولون أنه ابن الإله. يعني أحيانا يقولون على أنه إله، وأحيانا تجدهم يقولون أنه ابن الإله، أو على اختلاف بينهم في هذا. وهذا يحتاج إلى تأمل، لأن نحن الآن نجد من يقول أن هؤلاء مؤمنين، من المؤمنين من النصارى واليهود يدخلون الجنة، وأناس معممين وربما يتقلدون مناطق دينية عالية في عند المسلمين، يقولون مثل هذا الكلام يستدل بسخط الرب سبحانه وتعالى. ليس ثمة مؤمن إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل بشريعة المسيح الآن أو يعمل بشريعة موسى فهو كافر. هذه شرائع منسوخة، هذه شرائع منسوخة، لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. القوانين البشر، لو أن قانون ألغي بقانون جديد، يأتي واحد يطالب بالعمل بالقانون القديم، من يستجيب له؟ من يرضى منه هذا القول؟ من يقبله؟ انا يقول له القانون ده انتهى الغي في سنه كذا واستبدل بالقانون رقم كذا. والعمل يكون بالجديد لا بالقديم، الذي عرف البشر. الله سبحانه وتعالى نسخ جميع الرسالات بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ان هناك شريعه صالحه بعد شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد كفري. نعتقد ان هناك شريعه صالحه للعمل بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم غير شريعته صلى الله عليه وسلم. فضل ان يكون من يعتقد ان المسيح ابن الله او هو الله يكون مؤمن. الكفر بين، هذا الكفر بين. يعني لذلك هو يقول تامل، يعني تامل هذا الامر انه مثبت على هذا من ان عيسى عبد الله ورسوله. هذا عند المسلمين مستقر ان عيسى عبد الله ورسوله. لكن لكون هذا الدين جاء لكل الاديان، والله سبحانه وتعالى اعلم انه سيوجد بيننا من يقول مثل هذا الكلام التافه من ان هناك مؤمنين غير المسلمين، مؤمنين من غير المسلمين يدخلون الجنه. كانه الجنه عندهم هم، هم يملكون ادخال الجنه والاخراج منها، هم الذين يملكون ذلك. ينبغي ان يكون هذا من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسه عشره معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة فكان بكلمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فخلق من ماء أبيه. يعني أن كل المخلوقات تخلق بكلمة الله في بداية خلقها، ثم يكون لها ناموس في الخلق. يعني آدم عليه السلام خلقه الله من طين ونفق فيه من روحه وقال له كن فكان، هذه بدايه الخلقه. لكن بعد ذلك صارت الخلقه لها ناموس، لها نظام. هذا النظام هو في اجتماع الزوجين، وان يجتمع الزوجين ثم يتخلق هذا الكائن الجديد من تقصيد البويضة عند المرأة من حيوان عند الرجل سمى حيوان منوي. يحدث هذا التفتيح ويحدث تقصيد هذه البويضة بعد أن تكون نطفة تصبح علقة مثل المقاط، ثم تصبح مضغة، كأن المضغة لون كاس الخبز ضربتها بفمك، ثم تصبح هذه المضغة عظاما، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينشأ خلق جديد. هذه النطفة اللي كانت قطرة من الماء تصبح إنسان له كل هذه الهيئة من الأعضاء الخارجية كالرأس والجسم والأطراف، وله من الأعضاء الأخرى كالعينين والأذنين والفم واللسان والأنف، وله الأعضاء الداخلية كالجهاز الهضمي وغيره من الدورة الدموية والقلب والرئتين كالجهاز التنفسي أيضا وغيره من الجهاز التناسلي والجهاز البولي وغيره من الأجهزة الموجودة في داخل الإنسان، الأجهزة المناعية وغيرها. هذا كل الخلق ده تكون من هذه النطفة، من هذه النطفة التي حصلت البغاية. فيصبح كل ما يأتي من الخلق يأتي بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة التناسلية، ويحدث بقدر الله ومشيئته. يحدث بقدر الله ومشيئته. أما بداية الخلق يحدث بالإيه؟ بالكلمة. الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم قال له كن فكان. ولذلك قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من ماء أبيه، من السلسلة الخلقية. السلسلة الإيه؟ الخلقية، أن الأب والأم يكونان سببا في وجود الابن وهكذا. أما المسيح فلم يخلق بهذه الكيفية، إنما خلق بكل، بكلمة. ولذلك سمي كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله وليس هو الكلمة. المسيح مش هو كل، المسيح خلق بكل وليس هو كل، فهو كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله. خلق بكلمة الله، زي قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمسيح خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة كن، وليس له أب. لم يسير على ناموس الخلق، ناموس قانون في الدنيا، قانون الخلق. هذا القانون جعل الله سبحانه على فيه الخلق يسير على جميع الناس. قد يخرق هذا القانون، يخرق الله سبحانه على في بعض الأحيان كرامة أو معجزة، كرامة لولي أو معجزة لنبي، لكن الأصل من ناموس الكون يسير على جميع الناس، يسير على جميع الناس. لكن قد يخرق، يعني أنت مش ممكن أنت ترجو أن ربنا يرزقك بولد دون أن تتزوج، ولا المرأة أن يرزق الله بابن دون أن تتزوج، لا بد أن يتزوج. لكن قد يخرق الله سبحانه وتعالى هذا الناموس في وقت من الأوقات معجزة النبي أو كرامة لولي، أو كرامة لولي. ممكن يحدث مثل هذا، لكن يحدث لإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، لإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. فلذلك اختص المسيح بكلمة الله لأنه خلق بكلمة كن.
السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، روحا منه يعني المسيح روح من الله، يعني روح من هنا، إما أن تكون للابتداء أو تكون بيانية، لكن ليست هي طبعيضية، ليست من هنا طبعيضية، ليست من الله بمعنى أنها جزء من الله، فإنما هنا من الله هذه بيان، يعني من الأرواح التي خلقها الله، أو هي للابتداء. فالمقصود منها أنه روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أي أن في نفي الألوهية عن المسيح عن الكلام، وروح من الأرواح المخلوقة، من الأرواح المخلوقة، وليس هو إله ولا ابن إله. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وأن الجنة حق والنار حق، هذا فيه فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح، أن يدخل الجنة على ما كان من العمل الصالح، أو يدخل الجنة على ما كان من العمل السيء، يعني مع مقترف سيئات كثيرة لكن يدخل مع ذلك الجنة، لكن هذا لا يمنع أنه يدخل النار قبل ذلك. لكن لا إله إلا المقصود هنا أن لا إله إلا الله تحت كل الحجب والستر التي تمنعهم بكل جنة، يدخل الجنة يوما ما، أن يدخل الجنة يوما إيه؟ يوما ما، إذا كان موحدا فإن يدخل الجنة يوما ما، حتى وإن عذب قبل ذلك ما عذب على ما اقترفت يداه من ذنوب الأثام، على إنه إما أن يكون واقع تحت المغفرة أو إنه لا يغفر له فيعذب على ذنوبه ثم يكون حاله إلى الجنة. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يشترطون الإيمان الكامل لدخول الجنة، وإنه إذا اقترف كبير فإنه يخلد في النار، وهذا منهج المعتزلة والخوارج، أن ارتكاب الكبيرة كفر، وأنه صاحبه يخلد في النار، والعياذ بالله. وهذا الحديث يرد عليه، إذ أنه في الحديث لم يذكر أركان الإسلام، لم يقل من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وغنم، وأن الجنة حق والنار حق، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وفعل كذا، لم يذكر هذه الأشياء، فدل على أنها ليست شرطا في صحة الإيمان، وإنما هي شرط كمال واجب، شرط كمال واجب إذا كانت العبادات واجبة، أو شرط كمال مستحب إذا كانت العبادات مستحبة، وإنه يدخل الإيمان يدخل الجنة وإن كان تاركا للعبادات البدنية للأعمال البدنية، أو أنه كان واقعا في معاصي ولو كانت من الكبائر، فإن لا إله إلا الله التحقيق التوحيد يدخله الجنة مع ما كان معه من السيئات ولو كانت من الكبائر. أما كل يعذب أو لا يعذب هذه قضية أخرى، نتكلم على إنه مآله إيه، يكون الجنة يعذب قبل ذلك أو لا يعذب، لكن لا يخلد في النار. إن يبقى لا إله إلا الله تمنعه من إيه؟ إما أن تجد له الجنة كلها بلا عذاب، أو يدخل الجنة بعد ان يطهر من الذنوب والاثام لكن يدخل الجنه. يبقى لا اله الا الله توجب له دخول الجنه، وهذا بين واضح في هذه الروايه. وفي رد على المعتزله والخوارج، ان المعتزله والخوارج بيقولوا انه اللي يرتكب كبيره يخلد في النار، وان اللي يدخل النار ما يخرجش منها. ان اللي يدخل النار لا يخرج منها ابدا. اختلاف الخوارج مع المعتزله ان الخوارج يسموه كافر، مرتكب الكبيره كافر. المعتزله يسمونه منزله بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. يسمون منزله بين المنزلتين، لكن يتفقوا مع الخوارج انهم يوجبون له الخلود في النار. ما يسموهوش كافر في الدنيا، بس يوجبوا له الخلود في النار والعياذ بالله. المساله التاسعه عشره، معرفه ان الميزان له كفتان، ميزان لتوزن فيه الاعمال يوم القيامه له كفتان، لانه فتوب على اله الا الله في كفه وفي بالله في كفه، ده يدل على انه له كفتان. واللي بيوزن يوم القيامة يوزن الإنسان نفسه، فإن كان معه من الصالحات يرجح، ويوزن السجلات والأعمال توزن، الصلاة توزن والزكاة توزن وكذا، تنقلب الأعراض إلى أعيان لها ثقل لها وزن، فتوضع في الميزان. إن الصلاة يبقى لها وزن، كل ركعة لها وزن، فتجمع ركعاته أوزان وتوضع في الميزان. والصيام كل يوم له وزن، يجمع صيامه ويوضع في الميزان وهكذا. يبقى كل حاجه لها سر، ويوزن هو الانسان نفسه يوزن، وتوزن السجلات، كل هذه الموازين توضع يوم القيامه. فيها الاعمال؟ نعم؟ لا، السجلات بتوزن بالاعمال اللي موجوده فيها. اعمال مكتوبه بس. السجلات لها وزن. والاعمال مكتوبه. انما وزن الاعمال لوحدها، ان الصيام مثلا يبقى كيلو اليوم، والركعه تبقى كيلو، حط في الوزن بقى في الايه؟ على قدر عدد الركعات. انما السجلات يبقى سجل زي ده مكتوب ويوضع في الميزان، يبقى في سجل حسنات وفي سجل سيئات. فتوضع سجلات الحسنات في كفه وتوضع سجلات السيئات في كفه، وشوف اي الكفتان ايه؟ ترجح. اي الكفتان ترجح. الثانيه بتوضع السيئات، السرقه لها وزن، والزنا له وزن، واكل مال اليتامى له وزن، والربا له وزن، يوضع في ميزان السيئات، في كفه السيئات، ويوضع في كفه الحسنات في الصلاه والصيام والحج والزكاه وبر الوالدين والامر معروف والنهي عن المنكر، وتوزن هذه كان هذا. ويوزن هو الانسان بنفسه. اذا كان صالح يدخل، اذا كان غير كيف يطيش في النار والعياذ بالله. المسألة العشرون، معرفة ذكر الوجه لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما نبدأ نصنف عليها. هذه 20 مسألة في هذا الباب. يقول السائل: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر هما كلاهما معنى واحد، هو امتنان لله سبحانه وتعالى، لكن الحمد يختلف عن الشكر في اشياء، منها ان الحمد يكون في السراء والضراء، والشكر لا يكون الا على السراء. يعني الحمد يكون على نعمه وعلى غير نعمه، والشكر لا يكون الا على نعمه. يعني انت تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، لكن تحمد الله على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا راى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. اذا الحمد يكون في كل الاحوال، على النعمه وعلى غير النعمه. يعني انت اذا اصبت بمصيبه تقول: الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. كده؟ فتحمد الله وتسترجع. اذا اصبت بنعمه تحمد الله. فمن هذا الباب الحمد اعم من الشكر. يعني الحمد شكر وفيه زياده، انه يكون على غير نعمه. فيكون الحمد هنا اعم من الشكر. والشكر اعم من الحمد في من وجه اخر، وهو أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان. فأنت تشكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، وتشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك، وتشكر الله سبحانه وتعالى بعملك. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالإنسان لما ربنا يرزقه نعمة يسجد شكرا لله، لكن مفيش حد يسجد إيه؟ حمدا، إنما يسجد شكرا، ويعمل من الصالحات شكرا لله على نعمة. إن ربنا يعطيه مال ينفق منه شكرا، ربنا يعطيه صحة يبذلها في الله شكرا، ربنا يعطيه ولد ينشئه على طاعة الله سبحانه وتعالى شكرا لله سبحانه وتعالى. إذا الأعمال تكون شكرا لله سبحانه وتعالى، إنما الحمد لا يكون إلا لله. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. تقديم أموال الصدقات للفقراء أفضل ولا للمجاهدين؟ هذا كله بحسب، يعني لا ليس هناك فضل لعبادة على عبادة إلا بمرجحات، لأن هذه طاعة وهذه طاعة. إذا حدث تعارض فننظر الأحوج أو الأصلح. إذا كان العدو سيداهم بلادنا وهو على حدود البلاد، وقامت الدولة تجمع الأموال لشراء الأسلحة لقتال الأعداء، هذا يكون أولى، لأن العدو إذا دخل بلادنا أخذ كل ما في أيدينا. طب أنا معايا 1,000,000 جنيه لا أبذلها في سبيل الله، إذا معناه أن العدو لو دخل هيأخذ مني الملايين، يأخذ البيت والدار ويأخذ المرأة والولد ويحتك العرض ويسلب المال، لن يبقي لنا شيئا، لن يبقي لنا شيئا. فبذل كل المال هذا في سبيل الله أغلى، لأن العدو إذا دخل أخذه بلا مقابل. يعني إذا العدو أخذه مني وأنا بخلت به على من يقوم بأمر المسلمين في الدفاع عن البلاد، لأن هذا يجعل هذه الأموال تؤخذ مني بلا فائدة. الشيخ علي طنطاوي رحمه الله كان ذكر قصة في ذلك، قال: كنا نجمع الأموال في سنة 1948 من التجار لشراء الأسلحة لمقاومة اليهود، وكان تاجر يعني عرضنا عليه أن يتبرع وكان عنده مال كثير، فأعرض واستهزأ بنا وكذا. فقال بعد فترة دخل اليهود واقتحموا البلد وأخذوا الأموال وغيرها، فكانوا يوزعون الطعام في معسكر اللاجئين. الشيخ علي طنطاوي يقول: فرأيت رجلا كأني أعرفه، فأردت أنظر إليه وتوارى مني حتى أمسكت منه وأقول: من أنت؟ فقال: أنا التاجر الذي جئتني يوم كذا وكذا وطلبت مني، ليتني بذلت مالي كله في سبيل الله، لقد أخذوا كل شيء، لم يبقى معه كثرة خبز يأكلها، وصار في معسكرات اليهود. ما فائدة الأموال إذا كان نحن نكنزها والعدو على حدود بلادنا؟ ليس لها فائدة. لكن إذا كان البلاد في عافية وعندها من الأسلحة والعتاد ما تدافع به، هناك فقراء، يبقى الفقراء أولى، لأنه موضوع ما ندفع به عن البلاد والعباد وغير ذلك، هي بحسب، يعني ليست هي على سمة واحدة. ما حكم العمل في كافيتيريا على البحر؟ لا يجوز. أو في فندق سنكتفا، لا في فندق سنكتفا ولا في غيره، ليس هناك تعيين اسم بعينه، لا يجوز العمل في مثل هذه الأماكن لأن فيها إعانة على معصية. حكم من ضيع الصلاة عمدا إلى أن دخلت الصلاة الأخرى، هذا لا يجوز، وهذا آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر. هل يقضي الصلاة أم لا؟ لا يقضي الصلاة عليه وزرها إلا إذا كانت الصلاة تجمع إلى أختها، أما الصلاة الليلية مع الصلاة النهارية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فالإنسان إذا صلى العصر بعد غروب الشمس هذه لا تقبل إلا إذا كان نائما أو ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما غير ذلك من الأعذار غير النوم والنسيان هذا لا يجوز ولا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. إذا لم يدرك سجده يعني ركعة لم يدرك هذه الصلاة ولا تصح منه ولا تقبل منه. وعلى هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الشوكاني وغيرهم ممن وافقهم من أهل العلم. وعليه أن يكثر من النوافل لا يقضيها وعليه أمرها وعليه أن يكثر من النوافل. ما حكم سب الصحابة؟ إن سب الصحابة لدينهم غير من دينهم وما كانوا عليه فإن هذا كفر، لقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال المفسرون من اغتاظ من الصحابة لدينهم فهو كافر لنص هذه الآية، لأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار، إنه جاء بهؤلاء الصحابة صحب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ منهم لدينهم فهذا يكون كافرا. يعني ينظر في هذا. أما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر، ولا يقبل من صاحبه توبة في الدنيا، أما إن تاب بينه وبين الله فعسى الله أن يتوب عليه، لكن في الدنيا لا يقبل له توبة، لا بد أن يقتل. لسيد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقتل، حده القتل ولا بد أن يقتل وإن تاب، وإن تاب بعد ذلك، حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا لهؤلاء هذا يسب وهذا يرجع وهذا يقولها. إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب غيره من الأنبياء أو سب غيره من الأنبياء، ثم أنه لا تقبل لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة في الدنيا بالحكم الدنيوي، لأن هذا حد يقام مثل الزانية إذا زنت ثم تابت توبتها لها وغير ربنا، لكن لازم يقام عليها غير الحد. السارق إذا سرق وأمسكوا به وبعدين كان أمام القاضي، قد يقطع يده، توبة دي بينه وبين ربنا. الحدود لا بد أن تقام حتى وإن كان إيه؟ وإن تاب مقترف الحد. لو واحد قتل واحد وسرقت عليه ثم وقال أنا تبت، توبته بينه وبين ربنا إن أنا يقتل به، إنما يقتل إيه؟ يقتل. الحدود لا بد أن تقام. حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل سواء كان أو لم يتب يقتل بذلك، يقتل بذلك، وإنما توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا إن كان قبل أن يقدروا عليه ولم يتمكنوا منه وأصلح ولم يعرف به أحد يجعل هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا ما يعترف على نفسه مرتكب الحد. لا إذا كان أحد لم يتوصل إليه لا يلزم أن يعترف على نفسه، إذا كان في سعة أن يتوب بينه وبين الله ومحدش يعرف أنه فعل هذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهو يسع ذلك. إنما متى لا تقبل له توبة في الدنيا؟ إذا وصل أمره إلى الحاكم. الحاكم إذا عارف مرتكب الحد لا يجوز أن يعفو عنه ولا يجوز له أن يقبل شفاعة فيه. عندما سرقت المرأة المخدومية، سرقت المرأة المخدومية وهي من أشراف العرب، ووصلوا لأن هذه فضيحة، فوصلوا أسامة بن زيد لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعفو عنها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقتل الله فقتل الناس، فقال يا أيها الناس إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بيده. فبعد أن يبلغ الأمر الحاكم ما فيش شفاعة ولا عفو إلا في القتل، لأن القتل حق ولي الدم، الدم المقتول حق ولي الدم، فإذا عفوا عن القاتل لا يجوز للقاضي أن يقتله، أن يقتل القاتل، لأن دم القتيل حق ولي الدم، فإذا عفوا عن القاتل يقبل هذا العفو، وإما أن يعدلوا إلى الدية وإما أن يعفوا بلا دية بلا مقابل. وهذا كله يجب على القاضي أن يقبله والحاكم أن يقبله. لا كما يقولون في القانون الوضعي أن هناك حق للمجتمع، ليس هناك حق للمجتمع في الدم. الدم حق خالص لولي الدم وليس حق للمجتمع، بعكس بقية الحدود فإن فيها حق الله سبحانه وتعالى، حق واضح لله لابد أن يقام الحد لأجله. إنسان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان مواظب عليه، فظن أن أول يوم صيام كان اليوم الموافق 15، هل يقضي هذه الأيام؟ يقضيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على عبادة من العبادات ثم فاتته كان يقضيها، وترك سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. كان الإنسان مواظب على عبادة حتى لو كان تركها عمدا إنه يقضيها أيضا، يعني مش نسيانا فقط فإنه يقضيها. يقول من هو الأشاعرة؟ احنا ذكرنا الكلام على أشاعرة سبب التسمية نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. الفرق بينهم وبين أهل السنة في قضايا الصفات ولهم قضايا أيضا في الإيمان وغيره. ما حكم حلق الشارب نهائيا حيث لا يبقى فيه شيء؟ هذا يعني من يفعل ذلك يتأول إحفاء الشارب واحد الليحة، أن الإحفاء الإزالة، الإحفاء أنه إزالة ما على حافة الشفة، ما على حافة الشفة حيث لا يكون الشعر في داخل الفم أو يتلوث في الطعام أثناء الطعام ويدخل فيه الطعام بما فيه من ما يجتمع فيه من الميكروبات وغير ذلك. فمن كان إحفاء إحفاء الشارب أي يجعله حافة كفار الفم واضحة ليس عليها شيء من الشعر، هو حتى الإطار قال حتى لابد أن تكون مثل، وليس الإحفاء الإزالة أو الحلق. وقال مالك رحمه الله أرى أن يؤدب كل من حلق شاربا، أرى أن يؤدب كل من حلق شاربا، كل من حلق شاربا. وكان يعتد مثلا، يعتد هذا مثلا من كان يمثل بنفسه. يقول ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي من يوحى إليه ولكن ليس برسالة جديدة، إنما تكون رسالة إكمال بالرسالة التي قبلها أو يقوم ببلاغ الرسالة التي قبلها. لكن الرسول له رسالة، له كتاب وغير ذلك، له رسالة مستقلة يدعو إليه. وأولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهم خمسة: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. سؤال الضمطة بعد الدرس الصحيح يأتي من سؤال. يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم اشتقاق الأسماء من الصفات، فكيف كان ابن تيمية رحمه الله يقول يا معلم أيضا علمني؟ لهذا دعاء، يعني يا من علمت آدم علمني، هذا فيه ذكر فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس معناه أن نذكر فعل الله أن يكون هذا اسم، لكن هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء. هو لم يجعل هذا اسما لله سبحانه وتعالى، إنما أثنى على الله عز وجل بفعله ثم طلب مثل هذا الفعل في نفسه. هل كان المنافقون يعتقدون أن هناك إلها غير الله في داخل قلوبهم؟ كانوا يتوجهون نفس توجه الكفار، وكانت وجوههم إلى الكفار، لأنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤوس الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا كانت لهم وجهة غير الله كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قيل الجهالة هي علم وتفاهة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، يعملون السوء بجهالة سواء كان هذا بجهل أو كان يعملون هذا عمدا بالتفاهة، لكن يتوبون من قريب يعني يتوبون قبل الموت. يعني حتى الإنسان لو عمل معصية عمدا قاصدا مع علمه أنها معصية ويعمل هذه المعصية قدم ثم يتوب يتوب الله عليه، ثم يتوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر، سواء أنت عملتها بقصد أو بغير قصد، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه ورجع. لأن كونك تعرف أن إلهك يغفر الذنب فتستغفره، هذه يعني منك أمر يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع شأنك لأجله. الأمر الثاني أولا أنك عندما تستغفر لله وتتوب إليه في أكثر من شيء، الأمر الأول أنك تثبت وجود الله، الأمر الثاني أنك تعرف أن الله سبحانه هذا الذنب يعني مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك تعرف أن الله عز وجل يعبد بالاستغفار. الأمر الرابع أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى لكي يتوب عليك. الأمر الخامس أنك تخاف الله عز وجل، ولو لم تكن تخاف الله ما استغفرته. لما أنت تستغفر الله وتتوب إليه خوفا منه، وذلك يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتوب عليه حتى وإن كان أصل الذنب قصدا وعمدا. ليه؟ لأن في ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رجل فيمن كان قبلنا قال كان لم يعمل خيرا قبل، فقال لأبنائه أنا إن مت تحرقوني وداروني، فوالله لئن قدر علي فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وجعلوا جزء منه في البحر وجزء منه في الجبال من الرماية بها. فأمر الله عز وجل البحر أن يأتي بما أخذ والجبال أن تأتي بما أخذت، فجمعه فأقامه أمامه، فقال ما حملك على هذا؟ قال حبك، قال قد غفرت لك. فأنت تعرف أن لك رب يعذب وأنه قادر عليك وأنك ضعيف أمامه وتعتذر له، يعني التوبة اعتذار، التوبة إيه؟ اعتذار، أنت عملت مخالفة فتأتي معتذرا عما صنعته وتأتي دليلا وكثيرا وخطيئا وخاطئا، فكل هذا